بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تفضل يا صلاح. قم عندك. أحسن ناصر. أحسن والله. أحسنت. أحسنت. من أيضا من هنا؟ من المؤخر من؟ صفات. أما أنا فما سمعت شيئا، لكن سهل. أحسنت. عند من؟ عندك يا لبيب. أحسنت. تفضل يا بزين. أحسنت سيد. أحسنت. من أيضا من هنا؟ من حفظ؟ تفضل. ابن الحجاج. أحسنت. عندما هذا السؤال، هل يجوز للمحرم أن يتزوج؟ لا يجوز. هل يجوز للمحرم أن يتزوج؟ إيش الجواب؟ لا يجوز. ما أنت يا حسان؟ ها؟ ارفع صوتك. يجوز للمحرم ان يتزوج؟ هذا القول الثاني. كيف؟ يعني لا يجوز. عندما عندك علي يجوز. اذا المساله خلافيه، فيه اكثر من قول في الحلقه. عندما عندك يا حسين والراجح يعني الجواب لا يجوز. من يزيد؟ الجواب لا يجوز إلا بعد إحرامه. أما أن نقول لا يجوز مطلقا، كيف لا يجوز مطلقا؟ لا يجوز للمحرم أن يتزوج حتى ينتهي من إحرامه، فإذا انتهى من الإحرام له أن يتزوج، أما أثناء الإحرام فلا يجوز. لا يتزوج ولا يخطب ولا ينكح ولا يكون وكيلا على ذلك. طيب، وكيف ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم يا أبا صلاح؟ كيف تزوج وهو محرم؟ في البخاري كيف لا يصح؟ بل في الصحيحين معلق أم هو معلق؟ نعم، هذا وهم من ابن عباس، يعني ظن أنه تزوجها وهو محرم، وقد بيّنت ميمونة كما في الصحيح مسلم أنه تزوجها وهو حلال، والراجح قول ميمونة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاغتسال للمحرم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: يدخل المحرم الحمام. وهذا وصله الدارقطني. قال: ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. أثر ابن عمر وصله البيهقي، كما قال الحافظ: وأثر عائشة وصله الإمام مالك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي ثقة ثبت. قال: حدثنا مالك وهو مالك بن من؟ ابن من يا توفيق؟ مالك بن من؟ ابن أنس. كنيته يا نزيه؟ لا، الكنية أبو من؟ كنيته عندك صباحي. عند من كنية الإمام مالك؟ ما كنيته؟ هذا سهل جدا. ما كنيته يا عبد الله؟ ما كنيته يا محمد العباد؟ ارفع صوتك. أبو عبد الله، أحسنت. كنيته أبو عبد الله. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد جميعا كنيتهم أبو عبد الله. وأبو حنيفة ما كنيته؟ عندك يا سميع. أبو حنيفة ما كنيته؟ وهو الإمام الرابع عند بعضهم. ما كنيته أبو حنيفة؟ عندك يا محمد. عندك يا فيصل. أبو حنيفة ما كنيته؟ ما قد سمعت به ولا مر هناك في الطريق. عند من كنيته ماذا؟ أبو حنيفة كنيته ماذا؟ لا، اجلس. عند من؟ ولا واحد يرفع يده. كيف هذا؟ عند من؟ عندك وضاح. الله أكبر، حتى وضاح ما يدري ما كنية أبي حنيفة. عندك يا حنيش أبو حنيفة؟ عندك أن صاحب يرفض؟ عندك عندك يا زين. أما هذا سؤال أسهل من الماء عند شربه وهو بارد في أيام الحر عند من؟ عندك أبو حنيفة ما كنيته؟ كان السؤال عند هذا لكن خلاص أبو حنيفة أصلحكم الله. أبو حنيفة كيف أبو حنيفة ما تدرون؟ أبو حنيفة هي كنيته أبو حنيفة. طيب، فأبو حنيفة خالف الأئمة الثلاثة في الكنية والمذهب والمعتقد، خالف في الكنية والمذهب والمعتقد. قال عن زيد بن أسلم وهو العدوي مولى عمر رضي الله عنه وهو ثقة يرسل كثيرا أو يرسل، قال عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو مدني أيضا وهو ثقة، عن أبيه وهو ثقة أيضا عبد الله بن حنين، أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، مكان كان نازلان فيه. قال فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. الاغتسال للمحرم جائز عند جماهير أهل العلم، سواء كان غسلا واجبا كمن كان جنبا، أو كان غسلا للترفه والتبرد والتنظف وما أشبه ذلك من الأغسال المباحة، فإن هذا جائز للمحرم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن وعطاء. وسواء كان الغسل بالصابون أو بغيره، وسواء كان بدلك أو مجرد صب الماء، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يدلك شعره وهو محرم فيتساقط، يغسله غسلا معتادا بدون تكلف في دلك الرأس واللحية، لأنه ربما يتساقط شعره، فإن سقط شيء من ذلك بغير قصد فلا شيء عليه. بل إن أثر ابن عباس في جواز دخول الحمام أشد، والحمام ليس المراد مكان قضاء الحاجة، وإنما الحمام الذي يغتسل فيه بالماء الحار عن طريق البخار، وهذا ربما يكون أشد في إزالة بعض الشعر، ولكن إن لم يتكلف ولم يبالغ ولم يكن قصده إزالة الشعر فلا شيء عليه. وكذلك أثر ابن عمر وعائشة أنه لا بأس بحك البدن والرأس واللحية عند الغسل للمحرم، وهذا هو الصحيح، ولكن كما تقدم لا يتكلف حتى يسقط شعره. وكما تقدم بالأمس أنه لا يجوز له أن يستعمل من المنظفات ما كان فيه طيبا، لا يستعمل من المنظفات ما كان فيه طيبا، فإن لم يجد إلا ما كان فيه الطيب فلا يجوز، بل يغتسل بالماء ويكتفي به. ومما يستفاد في هذا الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناظرون في المسائل العلمية الفقهية، مناظرة إفادة واستفادة لا مجادلة ومخاصمة، فمن كانت عنده الفائدة أخذت واستفاد الآخر منها. ويستفاد من هذا الحديث أن ابن عباس كان هو صاحب الحجة في هذه المسألة، وأن الصواب معه وليس مع المسور ابن مخرمة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل، فابن عباس رضي الله عنه لم يقتصر على رأيه وقوله، وإنما أرسل إلى أبي أيوب ليسأله ليكون مؤازرا له ومؤيدا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يجوز للمغتسل إن لم يكن في مكان قضاء الحاجة أن يتكلم وأن يرد السلام إذا احتيج إلى ذلك، أما إذا كان في مكان قضاء الحاجة فلا ينبغي له ذلك. فأبو أيوب تحدث وسلم عليه ورد السلام وسأله وأجابه وهو يغتسل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الاستتار عند الاغتسال، وبالغ بعضهم فمنع وحرم أن يغتسل الإنسان عريانا ولو بمفرده، وهذا فيه شيء من التكلف، ولكن لا يجوز له أن يتكشف أمام الناس. وأما إذا كان بمفرده فالأمر واسع، فإن أبقى شيئا من الثياب فله ذلك. ويستفاد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ويراقبونه في أفعاله كلها في سفره وحضره، فها هو أبو أيوب ينقل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والمحرم يحتاج إلى غسل، فقد يتعب في سفره بعد إحرامه، فربما وصل مكة وهو في شدة من الإرهاق فيحتاج إلى أن يغتسل وهو ما زال محرما، فلا شيء عليه في ذلك، أو يغتسل وهو في طريقه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة للحجاج والمعتمرين، أنهم يغتسلون في الميقات ويكتفون بذلك. فلو تيسر للإنسان واغتسل عند دخول مكة لكان أفضل، وهذا يتيسر لمن كان بسيارة خاصة يستطيع أن ينزل في أي مسجد في أطراف مكة فيغتسل ويرتاح ثم يدخل مكة. ويستفاد من هذا الحديث أن يجوز التعاون في الوضوء والغسل خلافا لبعضهم الذين يحرمون ذلك، وقد بوب البخاري في باب الوضوء نحو من هذا، باب الإعانة في الوضوء، فأبو أيوب يصب له رجل ماء وهو يغتسل، وهذا لا شيء فيه. ولو أن الإنسان استغنى بنفسه في وضوئه وغسله وخاصته فهو أحسن. وقوله فأدبر فأقبل بهما وأدبر، هذا يدل على أن هناك دلك، وأن دلك البدن ودلك الشعر للمحرم لا شيء فيه، لكن لا يتعمد قطع الشعر أو تساقط الشعر أو أذيته. وهل يلزمه الغسل بعد أن ينتهي من إحرامه من حجه أو عمرته؟ هل يلزمه الغسل؟ صغر ما يلزم، لكن الحجاج بعد أن ينتهي كأن بعضهم يرى أنه لا بد منه وهو ليس بلازم ولا مستحب حتى، لكن لو احتاج أن يغتسل بسبب الأتعاب والشعر الذي يصيبه بعد الحلاقة فلا بأس، أما أنه واجب فليس بواجب. فلو أن إنسان انتهى من عمرته وسافر وركب سيارته ومشى جدة أو أي مكان لا شيء عليه، ولو لم يغتسل لا شيء عليه، ولكن إن احتاج للغسل فلا بأس. لا بأس، لكن لا يتعمد تساقط الشعر ولا يتكلف ولا يبالغ، إن احتاجت فلا بأس. أما يمشطها بعد نصف ساعة وبعد نصف ساعة يعمل لها مشط وبعد نصف ساعة يمشط وهكذا والمشط جالس في يده، هذا تكلف، هذا سيسبب في إسقاط الشعر. لكن إن توضأ ورأى أنه يحتاج إلى أن يمشط لحيته مشط بدون تكلف. ويستفاد من هذا الحديث وقد تقدم أن الخلاف في المسائل الفقهية يعتبر في الغالب من خلاف الأفهام، أو نعم من خلاف الأفهام الذي لا ينكر على من وقع فيه. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم خلاف أفهام كثيرا، فتجد ابن عباس يقول قولا وابن عمر يخالفه، وتجد أبا هريرة يقول قولا وعائشة تخالفه، وهكذا مسائل كثيرة. وإنما العتب والإنكار والتشنيع على من يخالف خلاف تضاد في مسائل العقيدة الذي وقع فيه أرباب البدع، والذي يكون فيه الحق واحدا وخلافه باطل مردود، كخلاف الجهمية وخلاف الأشاعرة وخلاف القدرية وخلاف المرجئة ومن كان على شاكلتهم، فهؤلاء هم الذين ينكر عليهم هذا الخلاف. وقد ينكر في بعض مسائل الخلاف في الفقه، فإنه ليس على إطلاقه أن مسائل الفقه لا إنكار فيها، لا، فإن من مسائل الفقه ما ينكر على من خالف، بل ربما بعض المسائل قد يبدع، لكن هذا هو الأصل، أنه لا إنكار في مسائل الخلاف في المسائل الفقهية في الغالب، وإلا فهناك مسائل يكون المخالف فيها شاذا، وربما حكم عليه بالبدعة لأنه إنما يتبع هواه ويخالف النص، وربما يكون صراحة. كم قرأنا أحاديث، حديثين عمن؟ لا، كم قرأنا أحاديث؟ أما اليوم ستعجزون. ما أثر عن ابن عباس إيش فيه؟ أنه لا بأس بدخول الحمام. ها، وحديث عبد الله بن عباس أنت الذي ما أجبت ولا أصبت، أجبت وما أصبت. ها، عند من؟ عندك أصفات؟ وحديث عن من؟ أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت. قرأنا أولا أثر عن ابن عباس معلق، ثم أثرا عن عائشة وعن ابن عمر معلق، ثم حديثا عن أبي أيوب الأنصاري. أما ابن عباس فهو من كلام موقوف أنه كان يرى غسل المحرم والمسور لا يرى، فأرسلوا إلى أبي أيوب فهو الذي نقل الحديث، هو الذي نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث من؟ حديث أبي أيوب، وليس حديث ابن عباس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.